الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني، إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. الكلام في هذا الأمر يرتبط بالجمل الشرطية المتكررة، ولكن يكون شرطها متعددا مع وحدة الجزاء فيها. نعم، اها، ما شرحنا. نرجع إذن، ما زال البحث في الأمر الأول إذن، الذي تعرضنا فيه إلى عدة أمور تدور حول محور أن يكون المعلق على الشرط هو سنخ الحكم، من البيان المتقدم في النقاط السابقة استظهر الماتن رحمة الله عليه عليكم السلام بطلان الجواب الذي ذكره الشيخ الأعظم في مقام الإجابة عن الإشكال المتقدم، حيث كان خلاصة الإشكال أنه لا يمكن لنا أن نستفيد أن المعلق على الشرط هو شخص الحكم، هو سنخ الحكم، وذلك لأنه بمجرد إنشاء الوجوب بالصيغة التي هي من المعاني الحرفية يكون المنشأ جزئيا، ومع جزئيته لا يمكن أن يكون المعلق طبيعي الحكم. فإذن أيها الأصوليون، اشترطتم في المفهوم شرطا غير قابل للتحقق. واضح كانت إشكال هكذا، أنه أنتم قلتم لابد من أن حتى يكون للجملة مفهوم أن يكون المنتفي طبيعي الحكم، والحال أن الحكم المنشأ بالصيغة، والصيغة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه فيما نسب إليه في التقريرات ذكر أن الجملة الشرطية تنقسم إلى قسمين، الأول الجملة عليكم السلام الجملة الشرطية الخبرية، والثاني الجملة الشرطية الإنشائية. وذكر في محله أن إخبارية الجملة الشرطية وإنشائيتها إنما هو بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الجزاء. فالجزاء إن فرض جملة تامة فإن كان إخبارا فالجملة الشرطية تكون خبرية، وإن كان إنشاء فالجملة الشرطية تكون إنشائية. إذن صار واضح، خبرية الجملة الشرطية وإنشائية الجملة الشرطية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الجزاء. ليش قلنا إن فرض جملة تامة؟ لأن الجزاء جملة ناقصة، والجملة الناقصة لا تتصف بالإخبار والإنشاء. الإخبار والإنشاء قسمان للجملة التامة، واضح؟ فلو فرضنا الجزاء مثلا إذا قلنا إذا جاءك زيد فأكرمه، فالجزاء بتقدير أكرم زيدا وهو إنشاء، فالجملة بمجموعها تكون إنشائية. حتى مع كون الشرط جاءك زيد خبر، فالمناط إذن على الجزاء. وإن قلنا إذا جاءك زيد فالسماء تمطر، فبلحاظ الجزاء تكون الجملة خبرية. واضح الكلام؟ إذا اتضح ذلك فيقول الشيخ الأعظم أن الإشكال المتقدم كان مبتنيا على قضية سالبة كلية مفادها لا شيء من الجمل الشرطية يكون المعلق فيها سنخ الحكم، أليس كذلك كان الإشكال؟ لو اشترطتم شرطا لا يتوفر في أي جملة شرطية، هذه لا يتوفر في أي جملة شرطية سالبة كلية. ويكفي في إبطال السالبة الكلية صدق الموجبة الجزئية. وفيما نحن فيه الإشكال المتقدم لا يتأتى في الجمل الخبرية، فلو قيل إذا جاءك زيد فإكرامه واجب، فإن الحكم وهو الوجوب
لم يستفد من الصيغة ليقال إن الصيغة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي، لأن الجمل الخبرية ليست حرفية. فإذا بعض الأحكام يكون المعلق هو طبيعي الحكم، وإذا صدقت الموجبة الجزئية حينئذ ماذا؟ تبطل السالبة الكلية. ولكن مع ذلك لا نسلم الإشكال في القسم الثاني، وهو إذا كانت الجملة إنشائية. إذن واضح سير البحث؟ في القسم الأول دفعناه، في الجملة الخبرية لا يوجد معنى حرفي، الإشكال وين يتأتى؟ في القسم الثاني إذا كانت إنشائية، لأن الصيغة حينئذ تكون من المعاني الحرفية فيوجد مجال للإشكال. حيث دفعه الشيخ الأعظم بأن ارتفاع طبيعي الوجوب لم ينشأ من تعليق الطبيعي ليقال إن الصيغة لا تدل على الطبيعي، وإنما نشأ ارتفاع طبيعي الوجوب من دلالة الجملة على العلية الانحصارية. فإن الشخص لا يحتاج ارتفاعه إلى العلية الانحصارية، بل يرتفع الشخص بارتفاع ماذا؟ موضوعي. ولذا تسالم العلماء على أن الشخص الحكم يرتفع في الجملة اللقبية مع عدم دلالتها على العلية الحصارية، وليس ذلك إلا لكون شخص الحكم لا يرتبط بالعلية الانحصارية. فلما استظهرنا من الجملة الشرطية دلالتها على العلية الانحصارية، أضفنا شيئا إلى ارتفاع شخص الحكم، وهو ارتفاع طبيعي الحكم. إذن صار واضح المطلب؟ لأن الشخص الحكم كيف يرتفع؟ شخص الحكم لا يحتاج ارتفاعه إلى علة انحصارية، وإنما يرتفع إذا قلت أكرم امرأة، هذا الوجوب الخاص يرتفع لعدم المرأة، ولا يحتاج ارتفاع الوجوب الخاص إلى العلية الانحصارية. فلما كانت الجملة الشرطية تزيد على الجملة اللقبية بأنها تدل على العلية الانحصارية، فشخص الحكم يرتفع بارتفاع موضوعه، لكن طبيعي الحكم نشأ من دلالتها على العلية الانحصارية. إذ لو بقي الحكم ببقاء شخص آخر لما كانت العلة منحصرة. واضح؟ إذ لو بقي الحكم ببقاء شخص آخر لما كانت العلة منحصرة. فإذا التفت كيف صار البحث. في القسم الأول جملة الخبرية، جملة الخبرية كلية، لأن معنى اسمي وليست معنى حرفي. الجملة الإنشائية وإن كانت جزئية لأنها معنى حرفي، لكن نستفيد ماذا؟ الطبيعي الحكم من ماذا؟ من العلية الانحصارية، لا من الصيغة لكي يقال بماذا؟ بأن الصيغة معنى حرفي. هذا جواب الشيخ. ثم تابع الشيخ الأعظم بعد أن تبنى هذا الجواب وأشكل على من يتفصى عن الإشكال بطريقة الأخند. ماذا كانت طريقة الأخند؟ أن الوضع في الحروف ليس جزئيا كالموضوع له. هذه كانت طريقة الأخند، صحيح؟ الشيخ الأعظم أشكل على هذه الطريقة بما حاصله أن أننا لا نسلم أن الموضوع له في الحروف كلي، لأن التخصص معنى الحرف لكونه آل بين أمرين وحال بين منتسبين، هذا التخصص نشأ من اللفظ، فإذا نشأ من اللفظ فيكون الموضوع له ماذا؟ هي الخصوصية، فلا يكون كليا. هذا تمام الكلام في حل الشيخ وإشكاله على ما يشابه حل الأخند. واضح المطلب؟ يقول المصنف رحمة الله عليه أنه مما تقدم عن قريب ومما حققناه في معاني الحروف يظهر بطلان ما أفاده الشيخ، ويمكن إرجاع إشكال الآخند على الشيخ إلى وجهين.
الوجه الأول أنك أيها الشيخ جعلت الحكم المستفاد من الجملة الخبرية كليا، والحكم المستفاد من الإنشائية ماذا؟ جزئيا. مع أن الجملتين تشتركان في اللحاظ، فإن كان اللحاظ الآلي موجبا لجزئية الجملة الإنشائية فاللحاظ الاستقلالي لماذا لا يوجب ذلك؟ إذا كانت كلا الجملتين قد قيدتا باللحاظ، واللحاظ سواء تعلق بالآلية أم بالاستقلالية هو جزئي، والمقيد بالأمر الجزئي ماذا يكون؟ جزئي، بلا فرق بين الإنشاء والإخبار. وهذا الوجه يرجع في جوهره إلى إشكال ماذا؟ نقضيا. يعني تقول معنى الحرف جزئي، ليش؟ لأنه مقيد باللحاظ. نقول المعنى الاسمي يجب أن يكون جزئي لأنه أيضا مقيد باللحاظ. هذا إشكال ماذا؟ نقض. الوجه الثاني ومرجعه إلى إشكال حل، وهو ما تكرر مرارا من المصنف، بأن اللحاظات كلها تكون في طور الاستعمال، والخصوصية الناشئة من طور الاستعمال لا توجب تقيد المستعمل فيه فضلا عن الموضوع له، لأن الموضوع له شيء متقدم رتبة على الاستعمال، فيستحيل أن يكون الشيء الناشئ من الاستعمال المتأخر رتبة مقيدا لأي شيء؟ لما هو متقدم رتبة. صار واضح؟ لأن الخصوصيات من أين نشأت؟ نشأت من عالم الاستعمال. خب عالم الاستعمال متأخر عن عالم الوضع أو لا؟ متأخر، أولا تضع ثم تستعمل. فإذا كان الخصوصية ناشئة من مرحلة متأخرة، كيف تكون مقيدة لمرحلة متقدمة؟ هذا تقدم مرارا. نقرأ، ما في بعد شيء، ما نسينا بعد شيء. وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات في مقام التفصي عن هذا الإشكال من التفرقة بين الوجوب الإخباري والإنشاء بأنه كلي في الأول وخاص في الثاني. طيب في الأول مدفوع لأنه كلي، في الثاني كيف ندفعه؟ يقول حيث دفع الإشكال بأنه لا يتوجه إلى الأول، ليش؟ لكون الوجوب كليا. وعلى الثاني كيف دفع الإشكال مع كونه جزئيا؟ بأن ارتفاع طبيعي الوجوب، مطلق الوجوب، لم ينشأ من المعنى الحرفي ليقال بأنه
جزئي، بل نشأ من أين؟ من فوائد العلية المستفادة من الجملة الشرطية، حيث كان ارتفاع شخص الوجوب لم ينشأ من العلية، ولذا الجملة اللقبية يرتفع فيها شخص الوجوب مع أنها لا تدل على العلية. واضح العبارة صارت؟ لذا يقول حيث كان ارتفاع شخص الوجوب ليس ناشئا ومستندا ومستندا إلى ارتفاع العلة المأخوذة فيه، فإن شخص الوجوب يرتفع ولو لم يوجد في حيال أداة الشرط كما في اللقب وفي الواصف. وأورد، من الذي أورد في التقريرات على ما تفصي به عن الإشكال بما ربما يرجع إلى ما ذكرناه؟ ماذا أورد بما حاصله؟ إن أن التفصي لا يبتني على كلية الوجوب لما أفاده. ما هو الذي أفاده؟ من كون الطبيعي الوجوب من أين نشأ؟ من العلية الانحصارية. وكون الموضوع له في الإنشاء عاما لم يقم عليه دليل، لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه، حيث إن الخصوصيات بأنفسها مستفادة من وضع الألفاظ لمعانيها. يجيب عن ذلك: وذلك لما عرفت من أن الخصوصيات في الإنشاءات والإخبارات إنما تكون ناشئة من الاستعمالات بلا تفاوت أصلا بينهما، ولعمري لا يكاد ينقضي تعجبي كيف تجعل خصوصية الإنشاء من خصوصيات المستعمل فيه مع أنها كخصوصيات الإخبار تكون ناشئة من الاستعمال، ولا يكاد يستحيل أن يدخل في المستعمل فيه والموضوع له ما ينشأ من قبل استعمال. ليش؟ لأن قلنا الاستعمال متأخر رتبتان، كما هو واضح لمن تأمل. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالأمر ماذا؟ الأول. احنا بدأنا اليوم في الأمر الثاني، أنا فكري خلصنا الأمر الأول وعلى أساس اليوم ننتهي من الأمر الثاني. إخوان بكرة يدرسون أو ماذا؟ نعم عم تتكلم معي؟ رح ناخذ، ما عندنا مشكلة، سأقول لا حتى أعرف نفسي بكرة في درس أو لا. بكرة عيد. الأمر الثاني يقع الكلام فيه فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. مثل علماء الأصول لذلك بما ورد في أخبار صلاة المسافر، ففي خبر ذكر شرط التقصير على أساس أنه خفاء الأذان، وفي آخر ذكر على أساس أنه خفاء الجدران، فنلاحظ أن الشرط متعدد وهو خفاء الأذان وخفاء الجدران، بينما الجزاء واحد وهو وجوب التقصير. طارة نبني على أن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم، وأخرى نبني على أنه لها مفهوم. لكن قبل ذلك نشير إلى إشكال في المثال نشأ هذا الإشكال من أن الشرائط التي ذكرت في لسان هذه الأخبار هي في الواقع ليست شرائط، وإنما هي معرفات للشرط الواقعي. فمرجع الجملتين في الواقع إلى قولنا إذا ابتعدت فقصر، وكان للابتعاد معرفان وعلامتان، أحدهما خفاء الأذان والآخر خفاء الجدران. لم يلتفت جيدا، ما عندنا شرطان هنا، عندنا شرط واحد. يريد أن يقول إذا بلغت حد الترخص فقصر، صحيح؟ طيب أنا كيف أعرف أني بلغت حد الترخص؟ ذكر لي علامتين. ما في عندنا شرطان، عندنا شرط واحد وهو البلوغ إلى حد الترخص. علامة الوصول إلى حد الترخص خفاء الأذان وخفاء الجدران. فإذن التمثيل بهذا المثال يبتني على أن الخفاءين ليسا معرفات بل من الشروط. والأمر سهل، ما نريد الآن نبحث، يعني يمكن نأتي بمثال واقعي مثلا. حتى بشكل عام أكثر الأمثلة فيها إشكال. الآن لو قلت هكذا: إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، يمكن أن يقال نفس الشيء بأن سبب الوجوب هي حالة خاصة، غاية الأمر هذه الحالة الخاصة قارة تحصل بالبول وأخرى تحصل بالنوم. شو عجبت الشيخ سيد مندهش.
إذا بلت ونمت
المهم، فمع قطع النظر عن المناقشة في المثال، طارة إذا بنينا على أن الجملة الشرطية لا مفهوم لها فالأمر سهل، لأن الجملة التي لا مفهوم لها لا دلالة لها حينئذ على الانتفاء عند الانتفاء ليقع التعارض بين منطوق إحدى الجملتين ومفهوم الجملة الأخرى. وإنما الإشكال فيما لو التزمنا بالمفهوم فيقع التعارض، لأن مقتضى إطلاق مفهوم إذا بلت فنم إذا بلت فتوضأ أنه إن لم تبل فلا تتوضأ مطلقا وإن نمت.
هذا مقتضى الإطلاق في المفهوم.
إذا خفي الأذان فقصر، المفهوم إذا لم يخف فلا يجب عليك التقصير مطلقا وإن خفيت الجدران. فهذا الإطلاق ينافي منطوق الجملة الثانية،
لأنها تعلق التقصير على خفاء الجدران. فإذن كيف نعالج هذا التعارض؟ شهيد الصدر، إذا تتذكرون في الحلقات هذا البحث لم يتعرض له في باب المفاهيم، تعرض له أين؟ في باب التعارض. نحن قرأنا التعارض في الحلقة الثالثة كلها، كل الحلقة قرأناها. نعم، طارة يقع الكلام في مقام الثبوت وأخرى في مقام إثبات. أما في مقام الثبوت هناك ظهورات أربعة للجملة الشرطية، يكفي لرفع التعارض أن نتصرف في إحدى هذه الحمد لله يكفي أن نتصرف في إحدى هذه الظهورات. الظهور الأول ظهور الجملة الشرطية في المفهوم. بناء على أن الجملة الشرطية لها مفهوم، يعني ظاهرة في المفهوم، يعني بأي معنى؟ يعني ظاهرة في تلك الخصوصية التي تستتبع المفهوم. الثاني ظهور المفهوم في الإطلاق، فإذا قلت إذا جاءك زيد فأكرمه، المفهوم وهو إذا لم يأتي فلا تكرمه مطلقا وإن كان هاشميا. هذا معنى إطلاق المفهوم، واضح؟ الظهور الثالث ظهور الشرط في كونه تمام العلة. ظهور الشرط في كونه تمام العلة، وذلك ببركة الإطلاق الواوي، مش اللي عندكم في البلد. نعم، فإن المجيء لو كان جزء علة لوجب على المتكلم أن يعطف الجزء الآخر بواسطة ماذا؟ بماذا يعطفه؟ بالواو. فيقول إذا جاءك زيد وكان هاشميا فأكرم، عدم التقييد بالواو يدل على أن الشرط علة تامة لا جزء علة. صار واضح المطلب؟ إذن الجملة الشرطية الشرط فيها ظاهر في كونه ماذا؟ علة تامة. كم صار ظهور؟ ثلاثة. الظهور الرابع ظهور الشرط أيضا في كونه له موضوعية لا أنه يحمل على الطريقية. مثلا إذا قال المولى إذا جاءك هاشمي فأكرمه، ظاهر الجملة أن الدخيل في وجوب الإكرام ما هو؟ مجيء الهاشم، لا العلم. ومجيء الهاشمي معرفا له، واضح هذا الكلام؟ إذن عندما يقول لك إذا جاءك هاشمي فأكرمه، ماذا تستظهر من الجملة؟ أن المجيء الهاشمي هو الدخيل في وجوب الإكرام، لا أن الدخيل شيء آخر ومجيء الهاشمي مثلا مصداق له. واضح هذا الكلام؟ فهذه ظهورات أربعة لكل جملة شرطية لرفع التعارض بين الجملتين. يكفي أن نرفع اليد عن أحد هذه الظهورات. فطارت نرفع اليد عن ظهور الجملة في أصل المفهوم الذي هو الوجه الثاني بحسب عبارة الكتاب. وحينئذ إذا رفعنا اليد عن المفهوم في قولنا إذا خفي الأذان فقصر، فهذا يعني أنه لا مانع من أن يكون لوجوب التقصير شرطا، أن يكون لوجوب التقصير شرطا آخر. فعندما تأتي الرواية الأخرى وتدل على الشرطية فلا يقع التعارض، لأن الإشكال من إشكال التعارض من أين جاء؟ أن الجملة لها مفهوم. إذا رفعنا اليد عن المفهوم فيقول ما معنى المفهوم؟ ما معنى رفع اليد عن المفهوم؟ رفع اليد عن المفهوم يقول لك هذا الشرط، هذا خفاء الأذان شرط، أما غيره ليس بشرط، ليس لها مفهوم. فإذا جاءت رواية ودلت على أن الغير شرط فلا منافاة، لأن هي قالت هذا الشرط ولم تقل غيره ليس بشرط حتى يقع التعارض. فإذا إذا رفعنا اليد عن المفهوم تنحل المشكلة. هذا التصرف في الظهور الأول. التصرف وأما لو تصرفنا في الظهور الثاني بأن نرفع اليد عن ماذا؟ عن إطلاق المفهوم لا عن المفهوم، التفت جيدا، عن إطلاق المفهوم لا أصل المفهوم. حينئذ
يقيد إطلاق المفهوم في كل واحد منهما بالمنطوق. فمفهوم قولنا إذا خفي الأذان فقصر، ما هو المفهوم؟ إذا لم يخف الأذان فلا تقصر مطلقا، ليس كذلك؟ نرفع اليد عن الإطلاق فنقول إذا لم يخف الأذان فلا تقصر إلا إذا خفي الجدران، قيدناه بمنطوق الجملة الثانية. فإذا رفعنا اليد عن الإطلاق حينئذ لا يبقى تعارض في البيت. هنا سؤال، ما الفرق بين التصرف الأول والتصرف الثاني وبماذا يشتركان؟ جهة الاشتراك بين رفع اليد عن أصل المفهوم ورفع اليد عن إطلاق المفهوم هي أنه كل من خفاء الأذان وخفاء الجدران شرط في كلا التصرفين، لكن في التصرف الأول